Radio da Banga.
راديو دبنجا يقدم
الكنداكة.
الكنداكة برنامج يعنى بقضايا المرأة والنوع الاجتماعي.
أهلا ومرحبا بكم مستمعو ومستمعات راديو دبنجا في برنامجنا الكنداكة. معانا اليوم الأستاذة نفيسة الأمين، الأستاذة ومربية الأجيال. والليلة اتطرقنا لموضوع مهم جدا جدا، أرقت مجتمع كل مجتمعات ولايات السودان بما فيهم ولاية شمال دارفور مدينة الفاشر، ألا وهو موضوع الزواج وتحضيراته والعادات الدخيلة في الزواج. فالليلة دارين نعرف أستاذة نفيسة، نبدأ بمراسم تحضير الشيلة ما بين الأمس واليوم وما الذي تغير.
البدء أرحب براديو دبنجا وأرحب ترحاب حار وخاص ببرنامج الكنداكة، ويعني أشيد بهذا البرنامج الذي بدأ يتلمس قضايا حساسة في المجتمع. فتجهيز الشيلة بين الأمس واليوم يختلف اختلاف كبير جدا، وحتى مكونات الشيلة اختلفت اختلاف كبير جدا، وده شيء طبيعي في التطور وفي اختلاف الأزمنة واختلاف الأمكنة. الشيلة في الزمن الفات، الشيلة البيت ما بتمشي تختار، العروس ما تمشي تختار الشيلة، ولا بتتعرض لأهل العريس، ولا العريس ذاته بيشوفها ذاته. خليك من إنها تمشي مع العريس وتشتري. إحنا ما بنعيب للناس زي زمنهم، إنما بنقول ده تطور طبيعي. الشيلة زمان حاجاتها بسيطة، شوية أرياح، فستانين وثلاثة، شبشبين وسفنجة، توبين، توب للأم وفستان، والخالات ديل يجيبوا لهم فساتين والحبوبات وكده وخلاص، يعني بنتهي على كده. أما الشيلة الآن حدث ولا حرج، والله الشيلة الآن أنا ما أقدر أتكلم فيه لأنه فيها حاجات بتبهر العيون وحاجات يعني بتذهل العقول، والعروس والعريس بيتفقوا وبيشتروا الشيلة بتاعتهم بيحضروها. ففي تحضير الشيلة يمكن العروس تعصر شوية على العريس، والعريس ما عنده خيار خاصة إذا كان متعلق بالبيت، فيمكن يشتري حاجات ويدخل في ديون، ويعني ده بيأثر في حياتهم المستقبلية.
في شيلة وبذل تحضيرات، وتم التحضيرات بتاع الشيلة، في تدخلات بين تحديدا بين الخالات والعمات والصديقات من ناحية العروسين، في تجاذبات بين الأطراف دي كده. المواقف اللي قاعد بتحصل زي شنو؟
والله المواقف اللي بتحصل إنه لما يجيبوا الشيلة الخالات والعمات يعني بشطبوا الأم خالص، ببعدوها بعيد. لكن أنا دايرة أذكر الخالات والعمات إنه الشيلة دي على حسب إمكانيات العريس والعروس، الاثنين اتفقوا وحضروا هذه الشيلة. الحاجة اللي بتكون ناقصة دي المفروض الخالة ولا العمة إذا هي عندها إمكانية تجيبوا عشان تساعد الناس دي، لأنه يعني طالب الزواج حقا على الناس يعانتوا يعينوا. فعندنا يعني يقول لك الحاجة دي شينة والحاجة دي شوية وجيبوا داك وما تجيبوا داك، الكلام ده ما صح يا جماعة. المفروض الأم تكون شخصيتها قوية وتقيف، تقول لهم يا جماعة الشي اللي بيجيبوا ده إذا لقيتوا طلع هوا ساكت، ما المفروض تقولوا حاجة دي ناقصة ولا حاجة دي زايدة، لأنه دي الهدايا. إذا بتسألوا أسألوا من الصداق، هل صداقة ده بلغ النصاب ولا أقل من النصاب بتاع الصداقة المفروض يكون؟ والصداق ده يعني مقيم في الشرع. لكن الحاجات التانية دي هدية، ما في زول بيجي بيقول هديتي دي ناقصة ولا هديتي دي قصيرة ولا هديتي دي طويلة. المفروض الأم الخالات والعمات يعني يلزم الحدود ويشوفوا إنه دي أسرة طالبة القرب منهم، ما المفروض يخطوا لهم متارس.
في مواقف انه في زواج يعني بعد ما بدأ التحضيرات وتم الزواج، يوم الزواج يتفركش بسبب التدخلات دي كده، ورينا زي.
ايوه، في يوم بسبب كرتونه شعريه قالوا المفروض يجيبوا كرتونتين جابوا كرتونة واحدة، كرتونة واحدة بتاعت شعرية، وانتوا ليه ما بتقدروا تجيبوا الكرتونة الثانية؟ وناقصكم شنو؟ الزواج اتفرتك يا جماعة، اتفرتك، حصل طلاق عديل يا اخواننا عشان كرتونة شعرية يحصل طلاق، ده كلام عجيب. وفي حاجات كثيرة يعني، والحاجات السيئة من كده انه يلاحقوا العريس بتليفونات بتحت تحت الحاجة دي ناقصة وما جبت داك ومذكرات، الكلام ده يا اخواننا يعني فيها إراقة ماء الوجه، فيها إراقة ماء الوجه. أنا زول دي أخوانا لا يكلف الله نفسنا، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. هذا الإنسان قدر يجيب الكمية دي كفاية، ما قدر يجيبها ما يجيبها، هيجيبها لكم من وين يا جماعة؟
في بعض الظواهر والعادات كانت بسيطة أصبحت الآن إلزامية، كيف تنظر إليها وكيف نعالجها؟
والله في عادات بسيطة خالص، لكن حسة يعني تطورت من عادات، والله ما أقدر أقول لك بقت شنو، لكن بقت حقوق وممكن تؤدي إلى خلافات كبيرة جدا جدا، زي فطور العريس اللي اسمه القطر ده. زمان في الجوز وأنا إنسانة بتاعت ريف، يعني أم العريس بودوا لي 3 أقداح في مندولات سمحة كده، بودوا ليها عصيدة بملح 3، وأم العريس تزغرت وبيجوا أخواتها وكلهم ينادوا، إن شاء الله كان 200 مرة يجوا إن شاء الله يضوق، وشفت واحدة بس تدخل أصبعها ده في الأكل ده وتلحس أصبعها يكفي، يقول لك ده فال العريس، فال الحبيب اسمه، بيقولوا فال الحبيب. لكن حس اليومين ديل القطر يقول لك والله القطر ده جابوا قطر، والقطر ده ما فيه دجاج، والقطر ده ما فيه جبنة وبيض، والقطر ده ما فيه طعمية. يا ستي يا أم العريس، أنت ما جبتي في الشيلة الدجاج ولا جبتي طعمية ولا جبتي بيض ولا جبتي جبنة، يجيبوا لك من وين؟ بعدين حاجة تانية، المبالغة في أنه الزول يجيب القطر فيه مشكلة. أنا وديت قطر، أنا وديت قطر، لكن لو كان في موقف يجيبوا لي القطر كنت أبع فيه، لأنه أنا أم العريس وكان عفيته ما في مشكلة. لكن أم العروس إذا رفضت ما تودي قطر، ده بيجي مشكلة، تبقى مشكلة كبيرة، تبقى مشكلة كبيرة. لكن أنا لو كنت أم عريس بقفل القطر. الحاجة المؤسفة إنه يطالبوا بالقطر ويعني أكتر من نص الكمية اللي جابوا في الشيلة حيرجع عليهم شكل قطر. في الحالة دي المفروض أهل العريس يجيبوا حق الطباخ، لأنه ما يشغلوا لنا إحنا طباخين ليهم ولا دارين يختبرونا إننا بنعرف نطبخ، يجيبوا حق الطباخ ويزيدوا الكمية اللي أصلا برجع عليهم قطر. وإلا يعني إذا في أم عروس قوية، ودي أنا إن شاء الله بعمله في المستقبل، عندي بنات 2 ما يتزوجوا، يا ناس أنا ما عندي لكم قطر، وإذا دارين تجيبوا لي شيلة وأجيب لكم قطر، من حسي أخصموا القطر حقكم، أخصموا هناك، أنا اللي تجيبوا لي ده ما برجع لكم قطر. لأنه الحكاية دي يا أخواننا المفروض إحنا نحاربها بقوة ونخفف لأولادنا ديل عشان يتزوجوا.
تفاوت في المهور ما الذي يحكمه؟ نظرة بين الماضي والحاضر.
والله المهور ده إحنا بنقدر نحدده، لأنه حتى زمان سيدنا عمر ما قدر يحدد المهور، أن إحنا منه ما بنقدر نحدد المهر، أي زول ينفق من سعته، لكن إذا الحاجة بقت معقولة تكون أفضل. بعدين إذا في زول عنده مقدر إنه يجيب 3 ست بتاع ذهب، خلي يطلع لنا الواحد ده في الشيلة ويدخل الاثنين ده جوا في بيته، يوم يودي العروس لبيته يقول لا والله ده كمان 2 ست هدية كده معقولة. لكن في استفزاز كبير للشباب يعني.
في تحديات بتحول دون معالجة المظاهر السالبة في الزواج، التحديات دي شنو؟
والله التحديات كثيرة جدا، يعني في زول ما قادر هو ذاته يواجه المجتمع، والخوف، في ناس ما عندهم الشجاعة اللي يعني الكلام اللي أنا حاسة قبل شوية قلته، إنه بقول لهم يا جماعة أنا ما عندي لكم قطر، وإذا دارين قطر أخصموا موادكم اللي جايبين عليه خلوها قطر هناك ما تجيبوا علي. ده أنا ممكن أقوله، أنا ممكن أقوله من بدري يا جماعة ما عندي لكم قطر، وجيبوا لي حاجات قدر أخصموا قطركم. كلام ده ناس كتار ما بقدروا يقولوه، ما يقدروا يقولوا الخوف والكلام من المجتمع ذاته والشماتة والكلام الفارغ وضغط الخالات والعمات. الخالات والعمات دي الأكبر عائق في الدنيا، في دنيا الزواج، ما في الدنيا ساكت، في دنيا الزواج.
وصياتك أخيرة للشباب عشان ما يعزفوا. هسه في شباب كتار جدا خلوا الزواج، واحد تسأله تقول له لا انت ما قادر تتزوج، بقول لك اخي الزواج البق مكلف وكذا، خلينا توصيتك لهم شنو؟ تنصحيهم يعملوا شنو؟
والله الشباب، النصيحة ما للشباب، النصيحة للأسر اللي عندها بنات وعايزة تزوجهم، تزوجهم يعني تسهل الزواج، تيسره. والشباب اللي عنده، الشباب المتمكن وميسور الحال يعني ما يبالغ عشان ما يستفز أخوانه ولا يعمل لنا كمان، يبدأ لنا ظاهرة جديدة إحنا ما نقدر نعالجها. الأسر هي المفروض يعني ترضى بالقليل، واحد. نمرة اثنين، إذا كان عندك البت الكبيرة الأولى دي وقمت وعمل خطت لك متاريس وجابوا لك حاجات كثيرة خلعت الناس، تاني ما بيجيك شاب من الشباب الفي النص مساكين قدر حالهم ما بيجيك. وده انت كده تكون جنيت على بناتك، المفروض الناس تبسط. والكلام ده انا يعني مش بقوله للشباب، بقوله لناس الشؤون الدينية والأوقاف، الجماعة القائمين على الأمر، انه المساجد دي ان شاء الله، ويعني يا ريت لو بدوا لنا من الجمعة الجاي انه يبسطوا لنا في إجراءات الزواج، وفي حاجات كثيرة يخلوها، بالإضافة لأنه تكون في ندوات ويكون في جمعيات مناصرة. دي فكرة أنا بديتها واتكلمت عنها في المناسبات، ولقيت والله عدد كبير من النساء وقفوا معي يعني للمناصرة. فأنا دايرة ناس تقوموا لي بندوات، كل الجهات ذات الصلة تقوم وتعمل ندوات وتبسط إجراءات الزواج، بالإضافة لأنه يكون في يعني مساحة، يفرض مساحة في المنهج في المقررات المدرسية عشان يدرس فيها مثل هذه المواضيع.
شكرا أستاذة نفيسة للمعلومات الثرة وللخبرات. يعني احنا الليلة زي ما قالت لمسنا أحسن الله للخبرات، لو الشباب والأمهات العرسان اتبعوها بكون زواج ناجح 100%، والحياة بتستغير ومجتمع بتكون معافى بإذن الله. دي كانت حلقتنا اليوم، حلقة الكنداكة من مدينة الفاشر بولاية شمال دارفور. تطرقنا فيها حول مراسم الزواج بين اليوم والأمس. نشكر الأستاذة نفيسة الأمين، وإلى اللقاء في حلقة قادمة.
عشان خاطرنا خل عيونك الحلوة خاطرنا، عشان خاطرنا خل عيونك الحلوة خاطرنا.
راديو دبنجا يقدم أصوات الولايات. أصوات الولايات برنامج يومي ينقل آراء وتفاعلات الشارع في ولايات السودان المختلفة.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعي راديو دبنجا، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من أصوات الولايات. خصصنا هذه الحلقة للتفلتات الأمنية التي حدثت في ولاية جنوب كردفان في اليومين الماضيين، مما استدعى فرض حالة طوارئ في كل محليات الولاية وما صاحبه من توتر وسط المواطنين. في البداية نستمع لإفادة المدير التنفيذي بمحلية كادولي معتز عبد الباقي آدم عدار فيما يخص حظر التجوال.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حقيقة تعلمون جيدا الأحداث اللي حصلت في محلية كادولي في الأيام الماضية، حادث الأمير محمد تية وحادث مواطني الجبال الجنوبية للدلنج، الحادث الحصل في داخل محلية كادولي بالمشتل أو جوار المدفعية، وتأثر 8-4 انتقلوا إلى جوار ربهم، والأربعة الأخرين تأثروا بجروح. وحقيقة في الأيام الماضية لجنة أمن الولاية ولجنة أمن المحلية عقدت عدة اجتماعات، وطلعت لجنة الولاية بإصدار أمر حالة طوارئ في الولاية، وأسند حظر التجوال للمحليات، ونحن عقدنا اجتماع طارئ لمحلية كادولي، وأصدرت لجنة أمن المحلية قرار بحظر التجوال يبدأ من الساعة 7 مساء وينتهي الساعة 5 صباحا. هذا القرار جاء نتاج الأحداث اللي حصلت الأيام الماضية، وهذه القرارات تحسما لسلامة المواطنين واستقرار الأمن واستدباب الأمن في المحلية، والأمن مسؤولية الجميع، وندعو المواطنين أن تحتكم لصوت العقل، والآن الناس تحتكم للأمر المحلي وتلتزم بالمواعيد نسبة لسلامة المواطنين وسلامة أمنه، وإن شاء الله المحلية والأجهزة الأمنية عين ساهرة لسلامة المواطنين وأمن المواطنين وبسط حيبة الدولة إن شاء الله.
أطلت الفتنة وعكرت صفو السلام المجتمعي السائد، ولم يتم الفصل بين الجرائم الفردية المرتكبة بواسطة المجرمين وتسليم مرتكبيها إلى القانون، بل تم الاحتشاد على خلق نزاع قد يؤدي إلى نتائج لا تستطيع المنطقة تجاوز آثارها. استطلعنا عدد من المواطنين عن الأوضاع الأمنية بالولاية وما مدى قوة قانون الطوارئ وقرار فرض حظر التجوال في السيطرة على السيولة الأمنية في الولاية.
بالنسبة للتفلتات الأمنية الحاصلة في السودان كله وخاصة في بلدنا في جنوب كردفان، فبجد هي حاجة مقلقة جدا جدا، والحاجة دي بقت مؤثرة في كل المناحي بتاعت الحياة بتاعت الناس، حتى عند الأطفال عند الكبار عند شنو، يعني الموت بقى حاجة يعني معلومة في أي وقت، ما في أي أمان، ما في أي حاجة، ولا تقدر تتحرك بصورة كويسة ولا تقدر تشتغل بصورة كويسة، فالناس قلقانة والناس الشارع مقفول، تتوقع في أي لحظة ممكن يحصل لك أي شيء. والحاجة المؤسفة جدا جدا إنه ما في حكومة، يعني ما في حكومة تماما، ما في حاجة أو ما بيسموها، قال ما تسمى باللجنة الأمنية هي أصلا لا أمنية في نفسها ذاته، لأنه ما ممكن يكون في أرتال بتاعت قوات في جيش في شرطة في جهاز أمن في كل الكميات دي. أكثر مدينة في السودان موجود فيها جيش هي جنوب كردفان، الجيش ده شغال شنو؟ دور شنو؟ ما في، على كل راسي كل ساعة بيكون في جريمة، يا قتل يا نحب يا 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 يا، وتحت مسمى ومرائب تاع الأجهزة النظامية، يعني ها الموت بيكون من داخل، يعني عادي تتوقع انه داخل الفرقه بتاعت الجيش ده يجي واحد متفلت يضربك ويطلع، يعني من داخل الجسم يجي يضربك ويطلع، ما في مكان الناس تحتمي به وذاته. فالحاجه دي بجد مشكله جدا جدا، مشكله كبيره جدا جدا. نتمنى من كل مواطنين كادوغلي يوعوا للحاجه دي، الناس لازم يحصل تغيير للاجهزه دي، لازم يحصل تغيير بالنسبه لها، لانه هي بقت جزء من الصراع الحاصل.
بصراحه التفلتات الامنيه في الايام الفاتت دي بقت حاجه صعبه جدا في كادوغلي هنا، هسه لدرجه الطريق الرومي مقفول، ما في امان خالص، انت بتكون ماشي في الشارع من المساء ما بتقدر تطلع ما بتقدر تتحرك، ممكن عشان موبايل صغير ربيكه تتقتل في البلد دي، وفي ارتال ضخمه جدا من الجيوش قاعده هنا في المدينه في كادوغلي وما قادره تحمي المواطن. بلد عاصمه ولايه فيها والي فيها مدير تنفيذي اللي هو محافظ، ما قادرين يحموا المواطنين. الحل انه يغيروا الحكومه دي ايميديتلي بطريقه سريعه، ويغيروا القوات الموجوده هنا عشان تحفظ امن المواطن، او المواطن بعد ده بيعرف يحفظ امنه كيف بطريقته هو الخاصه.
طيب عن الوضع الأمني داخل الولاية، طبعا الأحداث اللي قاعد تحصل دي بتدل دلالة تامة على إنه الوضع الأمني داخل الولاية ما كويس، وبالذات في الناحية الشرقية لا حكومة شايفة شغلة ولا ناس، طبعا في اغتيالات في حوادث في نهب، فنحن البلد بتقفل من المغرب أقصى حد الساعة 9 أنت تاني ما بتلقى لك إنسان متحرك في الشارع. ده كله لشنو؟ لأنه الناس بتخاف على أرواحها، لأنه ما في سلامة، ما في زول بحافظ على سلامة زول. نحن الليلة في اتجاه الشرقي المغرب، إذا لقاك أنت في اتجاه المدينة ما بتقدر ترجع. نسبة لشنو؟ الناس بتخاف تقطع بغادي. طيب الناس دي بتخاف لشنو طالما الحتة مؤمنة وكل زول شايف؟ السبب الرئيسي في الحاجة دي يا جماعة نحن ذاتنا كمواطنين، نحن السبب الأول. لأنه الليلة في المفرض الحكومة دي هي ما شايفة شغلها وما شغالة بينا شغل تام. نحن مفترض نحارب الحاجة دي، نحاربها كيف؟ نحن لازم نحي الشوارع، نحن لازم نكون في حركة دائما، نحن نكون أحياء. لأنه الليلة الشوارع دي لو فيها حركة ما في ما بيلقوا فرصة الناس المجرمين، ولا هو نحن أصلا ما عارفين أصلا من فصلهم ولا جايين من أي جهة. تمام، لو الشارع دي فيها حركة هم ما بيقدروا يلقوا فرصة يعملوا، لكن الشارع بيكون كاتم تام. حتى في داخل الأحياء من المساء الشباب زمان كانوا بيقعدوا في الشارع، اليوم الشارع دي فاضية. انت لو ماشي الدكان ابسط شيء حاجتك من العصر تجيبه، فوضع صعب جدا. وحاليا احنا في حالة طوارئ بالنسبة لشنو الحاصل، شنو بيفرضوا حالة طوارئ ومنعوا تجمعات، في حين انهم اصلا ما لاقين لنا حلول. الناس تحاول تتصرف تشوف لنا حل للوضع اللي احنا فيه، انه بجد احنا محتاجين. نحن ما بنقدر اكتر من كده تاني، لسه نكون مكبوتين في الكبت ده. طيب نحن حنتقدم كيف؟
الاحداث المؤسفة اللي حدثت في الايام الفائت دي كانت احداث يعني احدثت نوع من الانعكاسات على نفسية المواطن وعلى المجتمع بتاع جنوب كردفان عموما وكادوغلي خصوصا. هي ما اول حادثة يعني من فترة طويلة جدا، احنا الاحداث دي بتكرر بطريقة واضحة. وهي الحدث اللي قبل يومين ثلاثة هو اصلا يعني هو اشارة لتقصير واضح في الدور بتاع السلطات في الولاية أو حكومة الولاية في فترة الفهد دي، وهي كانت ألحق الضرر يعني ضرر كبير جدا. وجميع يعني جميع الأحداث اللي حصلت قبل كده هي أحداث بتاعت عنف، وعنف يعني عنف مسلح بين كيانات اجتماعية، بين مجرمين يعني بيمتلكوا أدوات عنف يعني قد تكون موازية لأدوات الدولة حتى. فالانعكاسات اللي حصلت في الأيام الفائتة دي إنه تم إعلان قانون الطوارئ، وقانون الطوارئ ده أنا أفتكر إنه هو قانون يعني هو الغرض منه إحلال الأمن والاستقرار في المنطقة، لكن هو يعني ما مفروض يكون، لأنه المواطن متضرر. يعني مفروض الحكومة تقوم بدورها تجاه المجرمين بوسائلها. يعني هو في النهاية القانون ده حيظلم المواطن أكثر ما إنه شنو يوفر له الأمن وكذا. فهو ده انعكاس سلبي جدا جدا. في ناس بيعتاشوا على الحياة الليلية في المغاهي في البغالات، الناس اللي بتعالجوا بالليل، المستشفيات، الحياة زي دي. قانون الطوارئ ده يعني هو ما حل للمشكلة، مفروض يكون في حلول أكثر جذرية وحلول أكثر موضوعية للمشكلة دي. أنا أفتكر إنه مفروض الأجهزة التنفيذية لو غايمة بيدورها من البداية ما كان احنا وصلنا للمرحلة دي. يعني مثلا قرابة 1000 جريمة تكون مدونة ضد مجهول، يعني ده دلالة انه في التقصير واضح وفي في تساهل بأرواح الناس. هو اصلا انا يعني حتى لو الناس شاهدت في الوصايد انه كان في نوع من التعنيف في مخاطبة الوالي، نسبة لانه الناس ملت يعني حتى حست بانه في نوع من التقصير وفي نوع من الاهمال واضح. يعني وانا يعني اضم صوتي لكل الناس انه يعني الشيء الحاصل ده هو الناس يعني يجب ان تقف وقفة واحدة ضد الشيء الحاصل ده وضد الناس الغايمين في الامر. حقيقة هم محتاجين الناس تنظر في امرهم يعني. واتمنى انه الشعب السوداني يسور على هذا النظام ويسور على كل الواجهات اللي بتخدم لها في حكومة غير شرعية وحكومة غير دستورية ولا تحقق للمواطن ادنى فائدة في المستقبل القريب أو في البعيد.
في البدء نترحم الأرواح الشهداء والأسر الكريمة. حقيقة الحادث أو الحوادث المتكررة في ولاية جنوب كردفان هي حاجة مزعجة في نظرنا نحن كمواطني ولاية جنوب كردفان، إنه الأمن غير مستدام واحد، والحاجة الثانية إنه في حوادث كثيرة سبقت الحوادث بتاعت الأسبوع الفات. والحكومة في دراية، أنا عن نفسي في موضوع بتاع حظر التجوال وإعلان حالة الطوارئ في الولاية هي حاجة فاشلة صراحة، لأنه المجرمين بصورة عامة يعني هم دي فرصتهم إنهم يغتنموها. كيف أنت وكيف تصدر حالة بتاع الطوارئ في الولاية كل الناس بتتحفز صح وكل الناس بتلتزم بالقوانين، ولكن أنت وكيف تغرر أو تقول إنه الحالة بتاع الطوارئ دي لمدة شهر؟ يعني بديهيا كده أي مجرم عنده أي شغل عايز ينفذه ممكن يخلي الشهر ده عادي دي بعد الشهر ينفذ الداري ينفذه، ده ما هل جدري بالنسبة للمشاكل اللي قد تحصل في الولاية. يعني احنا كمواطنين نطالب بانه الليجان ما الا شرط حالة الطوارئ تكون شهر ولا شهر، اللي ما تكون حالة الطوارئ مستديمة لكن تكون استثنائية في بعض الحاجات، يعني زي المواصلات والحاجات تشتغل، لكن مثلا زي حركة المواطنين وغيره في الولاية تكون عادية وبشكل طبيعي، بس في زمن محدد مثلا من الساعة 6 من الساعة 7 الحركة تقف وكل الناس ممكن تتفق في الحاجة دي. وليه ذاته إلا حسي في الحوادث في الأسبوع الفادي عتم بدك شدد حركة الطوارئ، وما إنه في حوادث كثيرة سبقتها. على سبيل المثال الحادثة بتاعت الأستاذ الزبيدة اللي كانت حصلت، ليه ما كان فرض حالة بتاعت الطوارئ؟ وليه الحكومة ما جايب خبر للحاجات الحاصلة دي؟ يعني هنا بالناشد من هنا بنتمنى إنه كل الناس يخش على الوعي ده وتفهم وتواجه الحكومة بالحاجات اللي قد تحصل دي بدون ردود مباشرة للأسئلة بتاعت المواطنين كلهم بتسألوا إنه وين الأمن؟ لأن الحوادث دي ما حصلت بيضة، حصلت في محلات غادي يكون فيها نقاط بتاعت ارتكاس في الولاية هنا.
طيب بسم الله الرحمن الرحيم، أنا جمعة ديكير المهدي مواطن جنوب كردفان. اليومين دي الولاية في ظل انفلات أمني شديد جدا، بدت من قبل أسبوعين بموجبه أعلنت حكومة ولاية جنوب كردفان حالة طوارئ، وتم إغلاق الطريق الغومي بين الولاية وشمالها اللي هو ده الطريق الوحيد المؤدي للولايات الأخرى. فالآن مدينة كادوغلي ومحلية ريف الشرقي بقوا هم في منطقة مغلقة تماما، خلفها جنوبها فيها المناطق المحررة لريفات في الحركة الشعبية، والأمام بقت مغلقة تماما من قبل المواطنين. وتفاجأنا بقرار من لجنة أمن المحلية بحظر التجوال من الساعة 6 مساء لغاية الساعة 5 صباحا. وكل هذه الأحداث لم نرى يعني مجهودات جبارة تتم من قبل حكومة الولاية من للآن يتواصل التفلتات الأمنية، وكل هذه مربوطة بمسألة حيبة الدولة والإفلات من الإغاب. بنشوف مجموعة من المرتكبين للجرائم هم طلقاء وصريحين وماشين، والانتشار للسلاح الواسع جدا في أيد غير النظامين هو يمكن السبب الأساسي اللي بيؤدي لمجموعة بتاعت النزاعات. فالولاية معروفة بالتغلبات السياسية الراهنة اللي قاعد فيها، فهي منطقة بتعبغرة في اللا سلمي واللا سلام. الآن هو يمكن كل الإشكالات دي هي عدت لأنه يكون في انفلات واسع ومجموعة كبيرة من الانتشار بتاع السلاح. فبنطلب من حكومة الولاية أنه يكون في دور بتاع حيبة الدولة ومسألة بتاع جمع سلاح. يعني نتفاجأ أنه في ولاية جنوب كردفان مجموعة كبيرة جدا من قوات نظامية، من حامية للجيش ورئاسة للشرطة وجهاز المخابرات العامة، بالإضافة للقوات الأخرى من الدعم السري وقوات بتاع حركات مسلحة، لكن في ظل كل القوات يكون هنالك مجموعة بتاع انفلاتات أمنية. والمؤسف جدا كل البلاغات التي سجلت هي قاعدة تكون ديت مجهول. فحاليا نحن في قانون بتاع طوارئ لازم يكون في بسط بتاع حيبة الدولة، ولازم يكون في تطبيق بتاع قانون عشان ما يكون في انفلات بالنسبة للانفلات من الإغاب والانفلات بتاع المجرمين اللي قاعد يتم في الولاية.
أنا تابع لجنوب السودان، أنا لاجي ويز قاعدة في جنوب كردفان بأمري كله، ووضع زي وضع بتاع جنوب كردفان تاع سنين ده أصل ما شفت يومات إلا سنين ده أصل زول واتسبي بلغ مسكين شالو تلفون صاير، بس بعد دك بندق بشيله منك واصل فوقي. انا ده بزاد، انا جاي من شهر زراعة، اربع شباب صبدوني يو عربيه كاتين تبنج في رقبتي وافرات تابين لدام سريع بزاد. وانا قبطت بيزبار مشيت انتظرت في قطاع حقهم دمن جقاشين، قلت اللي قايدهم داغو ديل هنا زنابوني جابوا لي سواق عليسا دناس شال حقه، قلت له داير حقي ما جابوا لي يوم ليله، شال مني تلفون، شال مني قروش 13000، شالوا مني جركان روب رخيصة، شالوا مني أفراد دعم سريع، وديل هو بقتلوا في الناس وديل هو بقوا في.
طبعا نتكلم عن المشاكل والنزاعات تاع جنوب كردفان والتحديد في كادوغلو في الآونة الأخيرة أو في الراهن، بنلقى إنه في سيولة أمنية كبيرة جدا وغياب للدولة في عملية سيادة حكم القانون. الحاجة دي أدت لأنه المجرم يرتكب الجريمة ويفلد من العقاب. الحاجة دي يعني يمكن بتأدي لنا لحرب أهلية شاملة. يعني الرياكشن بتاع الحكومة أو ردة الفعل بتاع الحكومة تجاه النزاعات والمشاكل القبلية في جنوب كردفان ما قاعد يكون بالصورة المطلوبة، ما قاعد يكون بالقوة الكافية في أنه تردع الجريمة قبل حدوثها أو بعد حدوثها. فالحاجة دي بتخلي أنه المجرمين يتمادوا في الجريمة ويكون في مزيد من القتل والنهب والسرقة. بالإضافة يعني لو جينا رجعنا للقانون بتاع الطوارئ وفرض حظر التجوال، بنقول يعني دي هي ما أظن تكون قوانين كفاية يعني، لأنه يعني المجرمين معروف إنه بيعملوا الجريمة وبعد ذاك يعني عارفين الأوكار اللي هم فيها، والأجهزة الأمنية عارف الحاجة دي جيد، لكن ما قد تحرك ساقين في إنه تردع الجريمة. فبنقول نحن في جنوب كردفان عايزين كل المجتمع، بالإضافة لأنه الحكومة تكون جادة في عملية فرض هيبة الدولة وتحصر الجريمة قبل وبعد حدوثها.
مستمعينا، كانت حلقة من أصوات الولايات تحدثنا فيها عن الخروقات الأمنية في ولاية جنوبية كردفان وردود أفعال الشارع حول قرار حظر التجوال. حتى جديد اللقاء، في أمان الله.
قضايا الشباب. قضايا الشباب. قضايا الشباب برنامج يعنى بقضايا الشباب ويصدح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة. قضايا الشباب.
أهلا ومرحب بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج قضايا الشباب، والمخصصة لواحد من القضايا المهمة اللي بتهم الشباب، وهو دور الإدارة الأهلية خلال فترة 30 سنة الماضية. كثير من الشباب اليوم بيروا أن الإدارات الأهلية دور انحرفت عن مهامها وبقت عندها إسهام في إعاقة عملية التحول الديمقراطي في البلاد. التقينا بعدد من القيادات الشبابية من الجنسين وبرضو واحد من الإدارات الأهلية ويتكلمنا حول الموضوع ونشوف رأيهم شنو. في البداية نسمع رأي علم الدين بكار من شباب مدينة بابونوسا بولاية غرب كردفان. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجة.
الإدارات الأهلية على مستوى السودان، في بعض الإدارات الأهلية وزول يقول بصراحة إنها هي نفس الأجندة السياسية للنظام السابق. إما في الإدارات الأهلية الآن الموجودة في إطارنا نحن كغرب كردفان، بأمانة في قصور من جانب الدولة. يعني هسه أنا بقول لك في قرارات صدرت من الإدارات الأهلية حتى الآن ما لاقي موقع التوقيع على أساس إنه يتم تنفيذها. يعني الإدارة الأهلية كانت في السابق فترة من الزمن انحرفت في العمل السياسي، حتى الانتخابات يعني كانوا يسوون وبينزلوا انتخابات، لكن في الوقت الحالي ما في زول الآن ما إلا اتجاه سياسي. والله نحن ممكن نكون قريبين شديد من الإدارات الأهلية، والإدارات الأهلية الآن ما في بعد مسافة تحديدا بيننا وبينه. فالإدارة الأهلية بيننا وبينه تحديدا أنا بتكلم في إطار مدينة بابونوسا، ما في بعد بيننا وبينه شديد. نحن كشباب حتى في كل الحاجات الناس تتجلب تتفاكر معهم في بعض الحاجات. تحديدا أنا لو أصلا في ابتعاد ما بين الإدارات الأهلية حاجات زي دي، بتمنى أن الناس برضو تعقد مؤتمرات اجتماعات على أساس أنه تعالج الأشياء الموجودة إن كان في خلافات، تعالج ما بين الشباب والإدارات الأهلية، لأنه الشباب هم ذاتهم سند للإدارة الأهلية في حالة تكون زي ما قلت لك غير مسيسة.
شكرا لك السيد علم الدين بكار على المشاركة في راديو دبنجا. ومنها ننتقل إلى السيدة زهرة علي الناشطة في منظمات المجتمع المدني في إقليم النيل الأزرق. أهلا ومرحب بك في راديو دبنجا.
أنا كزهرة يعني زولة ناشطة مجتمعية حافية، إنه الإدارة الأهلية ما الإدارة الأهلية بتاعت الأوان الأولى أو بداية التكوين بتاعتها، إنها هي الإدارة الأهلية مفروض تكون جسم محايد بالنسبة للقضاء الألغي. يعني حتى في جريمة الرقبة كان الإدارة الأهلية في الأوان الأولى كانت هي بتحلها، لكن هذه الإدارة الأهلية ناو أصبحت إنه هي مسيسة. فبقت في داخل الإدارة الأهلية في شخصيات عندها رتب كويسة، شخصيات قيادية عندها رتب لجهات نظامية، جهات أمنية، جهات عسكرية، جهات سياسية. فما أصبحت الإدارة الأهلية إنها هي جسم سياسي وجسم أمنجي وبضرب العملية بتاعت التحول الديمقراطي وبضرب العملية بتاعت التعايش السلمي وتماسك المجتمعات. يعني أصبحت إنها هي اللي بتفتك المجتمعات، هي السرطان المدمن القاعد يدمر النسيج الاجتماعي.
نعم، لأنه يعني زي جينا تكلمنا إنه المجتمعات ذاتها بنلقى إنه المجتمعات دي
يعني بتنتمي لأحزاب مختلفة. فإذا أنا مثلا عندي أنا كممثل بتاع إدارة أهلية ومنحاز لجهة معينة، معناه ما حقدر ألبي اللي هو بمثل الشرائح المختلفة بتاعة المجتمع الواحد.
نعم نعم، وفعلا ده الشيء الحاصل. يعني هسي المشاكل دي مما قامت، يعني يفترض انه الإدارة الأهلية هي اللي بتحل الإشكالية دي، وهي المفروض التدخل بتاعها كان يكون تدخل سريع جدا قبل ما الحاجة دي تنتشر لمنطقة تانية، لكن أصبحت هي فراجة. طيب إذا دور الإدارة الأهلية أصبح إنه دور هو يعني بجد ما دور الإدارة الأهلية اللي إحنا بنعرفه، فأصبحت الإدارة الأهلية ناو في النيل الأزرق مشكوك في أمره. وأنا بشوف إنه الإدارة الأهلية ضرر أي شخص، بشوف إنه الإدارة الأهلية يفترض إنه يتم إعادة بناء، وإنه الإدارة الأهلية تتمثل في الشباب عمر 45 عمر 35، دي الناس اللي ممكن يقودوا الإدارة الأهلية لقدام، لكن الناس من 50 ولهنا أنا بشوف إنه مفترض بعد ده يقعدوا جانب، لأنه الحاجات اللي حصلت كلها هم جزء كبير جدا إنه عملوها الإدارة الأهلية. هم بيمشوا بحرضوا المجتمعات، نحن يفترض إنه نطرق فيلات ونزعم فيلات.
نعم. طيب بتعتقد إنه المرأة عندها دور كبير ممكن تساهم بها في الإدارة الأهلية؟
جدا جدا، المرأة ممكن تكون شيخ وممكن تكون عمدة، وفي نماذج عندنا النساء كانوا موجودين داخل المعهم بتاع الإدارة الأهلية، لكن كانوا موجودين وجود ديكوري، ما عندهم حق إنهم يشاركوا رجال الإدارة الأهلية، يفترض إنه يحصل شنو. حتى في العمليات بتاعت الجوديات لما يجوا يمشوا بيمشوا رجال فقط، في حين إنه في مرأة موجودة معهم داخل بتاع الإدارة الأهلية. انتصار حسي حاليا ناو موجودة في شمال، وعندنا علوية عمر يوسف موجودة في حي الزهور، ديل كلهم نساء كانوا داخل الإدارة الأهلية، لكن كانوا محمشين من داخل الإدارة الأهلية من قبل الرجال، لكن هم قادرات إنه ممكن يحلوا، وقادرات إنه ممكن الحاجات دي كلها يحلموها، لأن هي المرأة كانت سفيرة للسلام في يوم من الأيام، إنه المرأة كانت هي الأم، وهي اللي قاعد تدفع الفاتورة بتاع أي نزاع أو أي صراع داخل المنطقة حرب مسلحة وغيرها. المرأة هي اللي كانت بتدفع الفاتورة، وهي اللي كانت بتكون الأم والأب والأخو. عشان كده إنه أنا بشوفها حميتها في الفترة دي ناو مفترض إنها هي تكون غايرة زمام الأمور بتاعت الإدارة الأهلية، لأنه هي أدرى، لأنه هي اللي بتحافظ على إنه المجتمع يكون متمسك بقيم الجميلة وبحاجات السمحة النبيلة.
شكرا لك السيدة زهرة علي على المشاركة في راديو دبنجا. وقبل ما ننتقل لضيفنا الجاي نستمع إلى فاصل موسيقي قصير ونرجع لموضوع حلقتنا.
يا شباب بلدي أنا ما جبال النوبة، أصيلة بيت بلدي حنات لي محبوبة. شباب بلدي أنا ما جبال النوبة، أصيلة بيت بلدي حنات لي محبوبة. حنات لابسة الثوب وجمل كمان بالطرحة، حنات لابسة الثوب، حنات لابسة الثوب وجمل كمان بالطرحة، حنات لابسة الثوب. أنا بترقي جسمي لما نشوفه بلمحة. يا شباب بلدي أصيلة بنت بلدي، شباب بلدي أنا ما جبال النوبة، أصيلة بنت بلدي حنات لي محبوبة.
نعود مجددا ضيوفنا الكرام لموضوع الحلقة، ونبقى مع السيدة سلوى الحاج الناشطة في منظمات المجتمع المدني بمدينة الدمازين بإقليم النيل الأزرق. رأيك شنو في دور الإدارة الأهلية؟
والله الإدارات الأهلية كان في الزمان زمن النظام البايت كانوا مغيرين، لأنه النظام البايت ما خليك تتكلم بحرية وما خليك تبدي رأيك، أنا أنت شنو متابع في أي زمان وفي أي مكان. لكن البركة في الإيال وفي الأمهات وفي البنات جابوا الحرية أطفال الحجارة نقول لهم الناس يتجاهدوا وكافحوا إنه زول يكون عنده حرية يتكلم بحرية. لما كان سموا أولادنا بلاوين جابوا إحنا كنا نتكلم والأمن حارسنا بيبرع. إحنا وقفنا في الدور ده وجبناهم حتى كانوا سيزار يعني لهم كانوا خايفين ما بتزدان في المحلات يعني شان يحموك كده ما تزدحني. لكن جاءت الزمن بتاعة الحرية شنو اللي بخليهم إنهم يخافوا؟ ما زمن حرية ما في زول انت حر انك انت تدافع عن مواطنك انت حر انت تسوي يعني انت اعمل اي شيء ليش اللي بخليك انت تخاف وليش اللي بخليك انت مثلا يقولوا عليك احنا ما شفناهم اشترينا لكن بنقول لهم اشتروه يقولوا الكلام ده بفضل صح وكاسيبي لانه ليش اللي بخليهم يحل المشكله في ثاني خوف في مؤتمر وطني حتى اقول له في مؤتمر وطني كان بيحدد في حريه عليك نحسك عن المجتمع مدني احنا حرات في كلامنا قاعدين نتكلم زمان ما قاعدين نتكلم الكلام ده لو تكلمنا بنكون مضغوطين استلكنا في الأمن بسينا قاعدين بيرر واحد بنشتغل في التبقية حقنا مع نسواننا وبناتنا بيجوا صح في لقوتات في ناس بكثيرين هم شايفين وزي المنحازين يجيها معين وبرضو ده كلام بنقوله احنا برضو هم مؤسسين لكن على حسب الحاجة الشايفين
نعم لكن برضو يعني أحيانا برضو الناس بتقول انه المشكلة في المجتمعات يعني مثلا الزول اللي بيمثل المجتمع مثلا رجل الإدارة الأهلية إذا هو انحرف من دور المنوط به ليه المجتمعات يعني ما تقعد وتقرر يعني إنه نحن نجيب زول تاني؟
أي الزول ما أنت عارف يا أخي عميل إنه الإدارات الأهلية زالوا موروثة زالوا أهل أهل زالوا من زمان ما بيشيلوه إلا بقراراتهم هم اللي عارفين قال الشيء موروث إن شاء الله كان تجنب زي ده ساكت زي ده بس أنت بتمشي أنت اللي بتسوي تتكلم ما تتكلم تنحاز ما تنحاز تحل مشكلة ما تحل مشكلة الشيء قاله موروث إحنا كمنظمات مجتمع مدني إحنا مهايبين إحنا بنتكلم النصيحة إحنا بنتكلم الكلام كان يرضي صنيعات إحنا الكلام بنقوله بس يعني حتى في كل الحالات أن إحنا بنجي بنمشي بنخش إذا كان بيذكر عشان هنا ما يكون في إشاعة ولا يكون في دي عشان محافظة ولا في هم ذات بيقعدوا معانا هنا بيحافظ بشي الحركة بتاعت البلد يعني أحسن من يكون وزيدي.
المرأة مهم إنها تكون موجودة في الإدارة الأهلية وممكن المرأة تتعين مثلا تكون في محل العمدة محل الشيخ.
المرأة مهم تكون في أي محل والمرأة هي دائما مؤنفة ودائما بغشوة ودائما بلعوة وقضايا حتى في اتفاقية دي بقالوا عندهم 40% ما شفنا 40% لما حسي الأمد والمشايخ زامو فاطر خرطوم كان نسبة المرأة كم نكر من النسوان كانوا فاطر معهم يعني
مشو كم؟
كان في هرم معهم ولو كان في معهم كانوا كم ما عدا أنا البسعة منه حتى أنا ما أعرف لما مكيت قعدنا معهم بالصدفة إحنا مشينا في برنامجنا لكن قلنا نزورون في مكانه نشوف طبرة قاعدة معهم احتمال يكون في مرة على فيه ما شوف.
شكرا لك السيدة سلوى الحاج على المشاركة في راديو دبنجا ومنها ننتقل إلى السيد حسن عبد الحميد من قيادات الإدارة الأهلية بولاية جنوب كردفان أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا. السيد حسن حدثنا بشكل مبسط عن دور الإدارة الأهلية خلال الحقب السابقة وخلال 30 سنة الأخيرة.
كويس بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله الكريم الإخوة الأفاضل في إذاعة دبنجا وكل المستمعين إذاعة دبنجا على مستوى الوطن الكبير السودان. الإدارات الأهلية هي واحدة من المستويات الحكم في السودان من فترة قديمة جدا جدا ويعني بدأت الإدارات الأهلية منذ قدم في السودان وأصبحت جزء من الدولة في كل مراحل تكوين الدولة السودانية يعني منذ القدم حتى عهد الدولة السودانية الحديثة. إدارات الأهلية كلها كانت جزء من مكونات الدولة ولها أدوار كبيرة جدا جدا حتى في فترة الاستعمار يعني كانت بتقوم بأدوار كبيرة أدوار اجتماعية وأدوار اقتصادية وحتى يعني بتلعب دور كبير جدا جدا في تشكيل المجتمعات وفي تشكيل الحكومة وإنعاش الاقتصادي بالنسبة للدولة.
نعم.
في اللي هي كانت بتقوم دورها الكبير اللي بتقوم به في مسألة جمع القطعان والضرائب وإدارة الغابات وإدارة الأراضي هي دي كلها موارد موجودة وبتدير الإدارات الأهلية والدولة بتاخد منها جبايات وبتذكر أنه ده دور الإدارة الأهلية اللي ممكن تساهم به في الاقتصاد بالنسبة للدولة.
نعم.
وكذلك برضو لها دور كبير جدا جدا في حفظ الأمن، في أنها كل المجتمعات دي صحيح فيها شواذ وكانت تدار بواسطة الإدارات الأهلية، يعني بتحسم النزاعات القائمة بين القبائل سواء كان بين الرعاة ولا المزارعين، وكذلك حتى المسألة بتاعت الحرامية والنهابين دي كلها كانت بتحسم الإدارات الأهلية بقوته وبسلطته اللي كانت مستمدها من الدولة، لو كان في ما قبل الدولة الحديثة أو في الفترة بتاعت الاستعمار وحتى هذه الفترات الموجودين اللي احنا فيها الآن. الإدارات الأهلية بتلعب فيها دور كبير جدا جدا في بسط الأمن وتقوية النسيج الاجتماعي والعلاقات اللي بتقوم ما بين القبائل في كل أنحاء السودان. ومعروف أن التجارب الكبيرة الموجودة في دارفور والموجودة في كردفان والموجودة برضو في النيل الأزرق ودور الإدارات الأهلية كلها في الفترة فترة النزاعات اللي قامت في دارفور، فترة النزاعات اللي قامت في جنوب كردفان والنيل الأزرق، وحتى في المناطق اللي كانت بينتشر فيها الأمن والسلام برضو كان الإدارة الأهلية بتلعب فيها دور كبير جدا جدا، مثلا زي مناطق شمال كردفان وغيرها، وده دور كبير جدا جدا. وكثير من الناس بيجهلوا هذه الأدوار اللي بتقوم بها الإدارات الأهلية.
نعم بالتأكيد، يعني ده دور كبير جدا، يعني ما في زول عاقل أو راشد ينكر الدور الكبير ده، لكن برضو يعني في تهم، يعني بالذات الشباب وبعض الأصوات يعني بيفتكر إنه الإدارة الأهلية في الثلاثة عقود المضت يعني بتنفس حاجات سياسية ابتعدت عن الأدوار الكويسة اللي انت اتكلمت عنها. الإدارات الأهلية بقت واجهة للأنظمة بدل ما تهتم بالقضايا بتاعت الشعوب، بقت كواجهة تخدم أجندة بتاعت اللي هو الأحزاب. فرأيكم شنو في الكلام ده، في التهم الموجه لكم ده؟
والله يا أخي الكريم، نحن بنقول الإدارة الأهلية مجزء من الدولة، والناس اللي بديروا الإدارات الأهلية أو قادة الإدارة الأهلية برضو هم بشر وجزء من الدولة. يعني الإدارات الأهلية بتتأثر بحركة وسكون المواطنين، وحركة وبرضو بتتأثر سلباً وإيجاباً بقوة الدولة وضعف الدولة. كل ما كانت قوة الدولة كانت قوية، الإدارات الأهلية بتصبح قوية، فلذلك أنا قلت بتتأثر بها سلبا وإيجابا. المسألة رأي الشباب الآن في الإدارات الأهلية ما جديدة، ورأي قديم جدا جدا. في السبعينات في حكم النميري لو بتتذكروا في 71 ولا 72 خلت الإدارة الأهلية بنفس السبب الهسي قاعدين الناس يذكروه الآن في أن الإدارة الأهلية رجعية وغيرها، في أن يعني والآن الدولة السودانية دولة حديثة ولا يمكن أن يقودوها الجهلة ويقودوها الناس الفاقدة التربوي كما يقولون، لكن هم فاقد التربوي لكن أصحاب حكمة وأصحاب دراية. كل ما بعدت الحكومة من الإدارات الأهلية كل ما بعدت من المجتمعات، وكل ما بعدت من المجتمعات كل ما أصاب الدولة دي انحلال.
نعم، لكن الكلام اللي بتقال ده يعني فيه جانب صحيح ولا يعني هو ما موجود على الإطلاق، هي تهم جزافة؟
والله هو اصلا انا معاك في انه الجسم او الهيكل بتاع الاداره الاهليه لابد انه يتطور، ولابد انه يكون مواكب للاحداث، ولابد انه يكون مواكب للشيء اللي بيدير في الدوله.
نعم.
لكن الاحزاب السياسيه في كل مراحلها عندها اجنده تانية غير الكلام اللي اصلا احنا الناس بيقولوا فيه. بيفتكروا كل الاحزاب السياسيه دي بتفتكر انه الاداره الاهليه قابضه على المجتمعات وما في بوابه. الأحزاب دي تخش على المجتمعات دي إلا عبر الإدارات الأهلية. فالأحزاب السياسية ما دايرة أنه يكون في عائق بينه وبين بين المواطن أو بينه وبين المجتمعات، فهي دايرة تخش لهذه المجتمعات. يبقى الإدارات الأهلية قابضة على المجتمعات وما في مجتمع بيسمع كلام زول سياسي ولا زول اسمه شنو، يعني بسمعوا كلام العمدة، بسمعوا كلام الشيخ، بسمعوا كلام الأمير، هو ده التوجيه بتاعه. فبالتالي لابد أنه يقللوا من دور الإدارة الأهلية ويقللوا من دور الإدارة الأهلية عشان الأحزاب السياسية تلقى لها منفذ لهذه المجتمعات. عشان كده قامت هذه الهجمة الكبيرة الشهيرة على الإدارات الأهلية وعلى المجتمع على الإدارات الأهلية بكل أشكالها وفي كل مراحلها، فأنها يصفوها بالرجعية والآن.
نعم. طيب تصريحات حميدتي الأخير بأنه في جزء من الإدارات الأهلية هو بيحذركم من أنه يعني تكونوا كواجهات، يعني نفس التهم، يعني هو في تصريحاته الأخير بيقول إنه الإدارات الأهلية ما تنزاح عن دورها المعروفة، يعني إنها بتجيف
في القضايا بتاعت المجتمعات وبتدافع عنها، بدلا من أن يكون شنو واجهات سياسية لاستغلال المجتمعات لأجندات تخصها وتخص اللي هو الجهات السياسية اللي هي بتمثلها.
الإدارة الأهلية والسياسة والأحزاب السياسية خطين متوازيين، ما عندهم نقطة بتاعت انتقاء أصلا. والإدارة الأهلية هو رجل كل حكومة، والإدارة الأهلية لابد أنها تجيش من المجتمعات على مسافة واحدة. الأحزاب دي من قبائل شتى، فبالتالي رجل الإدارة الأهلية في كل حزب عنده زول، وفي كل حزب عنده مجموعة. عشان كده أنت لابد أنك تجيب في مسافة وتجيب على مسافة واحدة من كل الأحزاب السياسية، وتعدل ما بين كل الناس الموجودين في هذه الأحزاب السياسية.
نعم، نقطة مهمة. يعني من ضمن الإشكاليات بالذات في ظل نظام المؤتمر الوطني، النظام الفايد، إنه هم يعني جابوا الإدارات الأهلية دي مفروضة ما تم تعيينها من قبل المجتمعات، بالتالي ركزت على العناصر الموالية للحزب ووضعتهم، بالتالي التهم اللي بوجهوا الناس بأنه الإدارات الأهلية بالذات في 30 سنة الأخير كانت بتنفذ الأجندة بتاعت النظام السابق. يعني
والله أنا ذكرت في بداية حديثي في أنه دائما وأبدا رجل الإدارة الأهلية راجل كل حكومة أو موجود مع كل حكومة. والحاجة الثانية أنا برضو ذكرتها في أنه الإدارة الأهلية بتتأثر بحركة الدولة سلبا ولا إيجابا.
نعم، لكن السلطة الحقيقية مستمدة من الشعب، من الشعوب بتاعتها، لأنه الجهاز التنفيذي ده ما جهاز بتاع الدولة ممكن يعين الإدارات الأهلية، لكن السلطة الحقيقية مستمدة من الشعوب بتاعتها.
أي نعم، الفترة بتاعت الإنقاذ في كثير من الإدارات الأهلية الفترة الإنقاذ ما استطاعت أنها تغيرها، لكن أنا ما ده ما دور نحن بننكره في أنه بعض الإدارات الأهلية في الفترة بتاعت الإنقاذ في أنها هي يعني انجرفت مع التيار بتاع الإنقاذ، ده كله كان يعني نتيجة لحاجات كثيرة جدا جدا داخل هذه القبائل. في عناصر من هذه القبائل بتنتمي للحزب، بتبدأ أنها هي تحرك مجموعات أخرى في أنها تقلل من دور الإدارات الأهلية وتقلل من شأن الإدارة الأهلية وتقلل من قوة الإدارة الأهلية، عشان أنه هو يلقى منفذ، يلقى سلطة، ويلقى غيره ويلقى غيره من داخله. لكن ظلت الإدارات الأهلية هي قوية وعصية على كل الأحزاب السياسية وكل الحكومات في أنها تأثر فيها. صحيح نحن ما بننكر في أنها في الفترة الفاتت اتأثر التأثير كبير جدا جدا، بالذات في مناطق النزاعات. مناطق النزاعات لأنها مناطق بتاعة هشاشة، ومناطق الهشاشة فيها ضعف أمني، والضعف الأمني بخلي كثير من أنه الإدارة الأهلية أنت ما بتلقى حماية إلا تلجأ للدولة وإلا تلجأ للمجتمع عشان أنت تقدر تلقى جزء من الحماية تحمي نفسها.
نعم، طيب يعني برضو في الإطار ده يعني العربات اللي توزعت من حمايتي للإدارات الأهلية، في ناس بيقولوا إنه ده شراء مباشر بالنسبة للإدارات الأهلية، وإنه الناس ديل تم شراءهم وحينفذوا الأجندة بتاعت حمايتي. يعني
والله يا أخي الكلام ده أنا أفتكر أنه كلام ما صحيح. وبعدين رجل الإدارات الأهلية الآن فيها قامات علمية كبيرة جدا جدا بتفهم في كثير من الأشياء. والبرنامج ده مطروح من فترة بتاعت الإنقاذ طرحت تقوية الإدارة الأهلية أو تمكين الإدارة الأهلية. تمكين الإدارة الأهلية دي مشروع اتبناه الرئيس السابق في الفترة السابقة عمر البشير، وما تنفذت فيه كثير من الأشياء. هذا المشروع طرح كذلك عند لقاء الإدارات الأهلية بالمجلس العسكري في الفترة بعد ما جاءت الثورة. الإدارات الأهلية طرحت هذا المشروع للدولة أو للمجلس العسكري في أنه لا بد أنه من تقوية الإدارة الأهلية، لأن الإدارة الأهلية حتلعب دور كبير جدا جدا في الفترة الفاتت، وتدعم الثورة وتقوية الثورة وحماية الشباب الموجودين اللي كان أصلا يعني فجروا هذه الثورة. والإدارات الأهلية بالذات في مناطق النزاعات في دارفور وغيره في جنوب كردفان، فهي لابد أنه يا جماعة لما يحصل شيء لابد أن يكون الحركة سريعة، والحركة سريعة لابد أن يكون فيها وسيلة. فبالتالي اتبنى المجلس العسكري تقوية الإدارات الأهلية وتمكين الإدارات الأهلية.
نعم، سؤال أخير سيد الأمير، بكل صدق وأمانة، الإدارات الأهلية والشباب القابل بيناتكم كبير ولا صغير؟
والله يعني ما أقول لك ما يعني ما في فجوة. في فجوة بين الإدارات الأهلية والشباب، ما كل الشباب يعني بعض الناس المناهضين للشغل بتاع الادارات الاهليه. وانا قلت لك يعني الموضوع بتاع الاداره الاهليه ده ومحاربتها ما جديده، قديمه من سنه 71 لما نحلها نيميري، وجات الانغاز غيرت شكلها وغيرت اسمائها وغيرت حاجاتها وقلصت السلطات بتاعتها وخلتها السلطات ضعيفه عشان ممكن تكون سهله الازاله في اي زمن من الازمان. فبالتالي هنا الصحيح والراي مش راي المجتمعات، الراي بيبقى في الغالبيه العظمى يعني اراء سياسيه في ان يعني هي تفرتق الادارات الاهليه، وده مشروع كبير جدا جدا فرتقت الاداره الاهليه ده، موجود عند بعض الاحزاب السياسيه الموجوده في داخل السودان والان متحركه في داخل المجتمعات في انها هي زي ما قال عندها اجندات في انها يعني تفرتق الادارات الاهليه. طالما اصلا الاداره الاهليه بقت سلطه بيبقى فيها نزاع. والان الشباب عندهم رغبه جامحه ورغبه كبيره جدا جدا كانوا هم يبدو جزء من الادارات الاهليه، سواء كان يسموا الجسم براوي يسموا الشباب او الشباب ذاتهم يشاركوا في الادارات الاهليه كمكوك وشيوخ وعمد. الشباب بيضيفوا للادارات الاهليه كثير من الحاجات المثمره الجميله. وفي نوع ثاني برضه هو برضه عنده راي اخر، لكن هو ما كبيره ويمكن انها تسد الاراء بتاعت الشباب اللي جابوها الجديده، يعني ممكن تتوسع ونجدد في نضخ دماء جديده في الادارات الاهليه، يمكن توقف الافكار بتاعت الشباب الموجودين الان في الساحه والفكر الجديد، حتى ان يرجع المجتمع ده متماسك ومجتمع قوي باذن الله.
شكرا جزيلا لك السيد الأمير حسن عبد الحميد أحد أمراء جنوب كردفان، نحن بنشكرك جزيل الشكر.
الله يبارك فيك، تسلم. أنا شاكر لمستمعي دبنجا ولا إتاحت هذه الفرصة لنطلع على مجتمع السودان عبر هذه النافذة.
وأيضا الشكر لجميع الضيوف شاركونا خلال حلقة اليوم من برنامج قضايا الشباب حول دور الإدارة الأهلية ورأي الشباب حوله، وإلى أن نلتقي في حلقة جديدة. راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.